أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كنا ذكرنا في الدرس قبل الماضي أركان الحج الأربعة وواجباته السبعة وعشر من سنن الحج، وحديث اليوم إن شاء الله يكون عن صفة الحج والعمرة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. الباب الرابع في صفة الحج والعمرة. الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور.
نعم، هذا هو الأصل في الحج أو في معرفة نسك الحج، هو حديث جابر رضي الله عنه المشهور، والذي ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين إحرامه إلى أن فرغ من المناسك، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ الألباني في كتابه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، على هذا الحديث العظيم الذي هو أشمل حديث جاء في مناسك الحج، وجاء في وصف حجة الوداع التي هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية: إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب، ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط، ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب.
نعم، يعني يقول إذا وصل مريد النسك، الشخص الذي يرغب حجا أو عمرة، يستحب له أن يغتسل ويتنظف، بمعنى يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر كشعر الإبط أو شعر العانة أو نحو ذلك، وكذلك يقلم أظافره ونحتاج إلى ذلك قبل أن يعقد النية، ويتجرد الرجل من المخيط، يعني اللباس المخيط المعتاد، ويلبس الرداء المعروف رداء الإحرام، الإزار والرداء. يقول ويتطيب في بدنه وليس في ثيابه، يضع الطيب في شعر راسه أو في شعر لحيته أو في بدنه، لكن لا يجعله على ملابسه التي يحرم فيها. ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، لا يشترط أن يكون جديدين وإنما يكون أبيضين نظيفين. وتحرم المرأة فيما شاءت من الثياب، ليس هناك ثياب خاصة بالنسبة للإحرام بالنسبة للمرأة، وإنما تلبس ما شاءت من الثياب الساترة الضافية لجميع جسمها. نعم.
ويغطي الرجل كتفيه بردائه ويهل بنسكه الذي يريد.
نعم، يغطي الكتفين بالرداء، يعني ما يجعل الكتف هذه مكشوفة إلا عند الطواف، لكن أثناء مسيره يكون مغطي الكتفين، ويهل بالنسك الذي يريد كما ذكرنا سابقا، إن شاء هل مفردا، وإن شاء هل قارنا، وإن شاء هل متمتعا. نعم.
والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته.
نعم، يعني الأفضل أن يكون إهلاله، يعني شروع في النسك، إذا استوى على دابته، على سيارته، على طائرته، على القطار الذي يركبه، وهكذا. نعم.
وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك، فإنه يشترط أن محلي حيث حبستني.
نعم، هذا الاشتراط يسميه الفقهاء الاشتراط، إذا كان يخشى مرضا أو يخشى إعاقة في الطريق أو مانع يمنعه من عدو أو غيره أو مرض، فله أن يشترط: لبيك اللهم حجا، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويفيد هذا الاشتراط أنه متى ما تعذر عليه إكمال النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم.
ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
نعم، استحب أن يكون عند إهلاله مستقبل للقبلة ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
ويشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل.
نعم، هذه التلبية المشروعة للمحرم أن يبدأ بها من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك التلبية عندما يقول المسلم لبيك اللهم لبيك، المقصود بالتلبية هي الإجابة، أي أني يا الله أجبت نداءك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من فج عميق. فاستجابة لنداء الله ولأذان الله عز وجل يقول المحرم لبيك اللهم لبيك، فالله أمره بأن يأتي البيت، فالمسلم يلبي نداء الله عز وجل. وقوله في التلبية لبيك اللهم لبيك، التلبية ليس المقصود منها التثنية لبيك اللهم لبيك على حقيقتها، وإنما يراد بها التكرار، يعني أني أجيب دعوتك مرة بعد مرة، لبيك اللهم لبيك، اللهم يعني يا الله. فينبغي للمسلم الحاج والمعتمر أن يستشعر هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لبيك، نداء الله عز وجل لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال هكذا، وإنما ينظر المسلم لمعناها ويعمل بمقتضاها. لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في كل شيء وليس في التلبية فقط، لأنه أعم، أي لا شريك لك في ملكك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك، لا شريك لك في كل ما يختص بك، ومنها إجابة هذه الإجابة يا الله فأنا مخلص لك فيها، ما حججت رياء ولا سمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حججت لك ولبيت لك فقط، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. فعندما يردد هذه التلبية وهو يعرف معناها فإنها سيكون له لها أثر في نفسه، والملك لا شريك لك، يعني الملك الشامل، ملك الأعيان وتدبيرها، وهذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له في ذلك. فإذا تأملت هذه الكلمات وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدتها أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيد، وأن الأمر كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والصحابة أعلم الناس بالتوحيد، فقوله والملك لك هذا من توحيد الربوبية، والألوهية كما تعلمون من توحيد الربوبية أيضا، لأن إثبات الألوهية متضمن لإثبات الربوبية، وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية، ولهذا لا تجد أحدا يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحده في ربوبيته، لأنه إذا اعتقد أن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر شؤون الخلق أجمعين وحده لا شريك له، هذا يوجب عليه ويستلزم منه أن يجعل العبادة له سبحانه وتعالى. فلذلك قال العلماء توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا أقر الشخص وعلم وتيقن أن هذا الكون بجميع ما فيه إنما الذي يديره ويدبره هو الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتقاد يستلزم منك أن توحد الله في ألوهيته، فلا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تحج إلا لله، وهكذا جميع العبادات الظاهرة والباطنة توحد الله فيها فتجعلها لله خالصة سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء لا تجد أحدا يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحد الله في ربوبيته، لكن تجد من يوحد الله في ربوبيته ولا يوحده في ألوهيته كما هو حال المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فيقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون. لكن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، لأنهم عرب ويعرفون معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا، هذا ما يريدونه، لأنهم ينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله. لكن إذا قلت لا إله إلا الله صادق معارف لمعناها ومؤمن بمقتضاها، لن تذبح لغير الله، ولن تنذر لغير الله، ولن تحج لغير الله، ولن تصوم لغير الله، ولن تزكي لغير الله، ولن تدعو مع الله أحدا ولا من دون الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا حق الله الخالص، ما يرضى سبحانه وتعالى أن يشركه معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا حق الله الخالص، لا يرضى سبحانه وتعالى لئن أشركت على يحبطن عمل. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، لأنه ما وحد الله في ألوهيته إلا لاعتقاده أنه الخالق الرازق الذي يتصرف في الكون سبحانه وتعالى. ولهذا فإن عبارة العلماء محكمة، حيث قالوا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. كذلك من هذه التلبية العظيمة نأخذ توحيد الأسماء والصفات، إن الحمد والنعمة لك. فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. أنت عندما تحمد الله عز وجل فأنت تعتقد أنه يتصف بصفات الكمال مع التعظيم له، والنعمة من صفات الله، من صفات الأفعال. فقد تضمنت هذه التلبية توحيد الأسماء والصفات، كذلك أيضا تضمنت البعد عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فأنت عندما تقول لا شريك لك، يعني أنه ليس أحد يشابه الله أو يماثل الله، لا في أقواله لا في أفعاله ولا في صفاته. والتمثيل شرك، عندما يقول قائل بأن الله مثل كذا أو يشبه كذا هذا شرك. والتعطيل أيضا شرك، عندما تعطل الله عز وجل من صفاته وأنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر كذا هذا. والتحريف والتكييف متضمنان للتمثيل والتعطيل. ومع يعني مع أن هذه الكلمة العظيمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تضمن توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لكن تجد الكثير يرددها كأنها إنشودة، ها كأنها إنشودة. لكن لو عقل المسلم معناها وتدبر هذا المعنى وعمل بما دلت عليه لكسب رضا الله سبحانه وتعالى والتوفيق والدلالة لحسن الأعمال. يقول وكان الصحابة يجدون إيش؟ لبيك إيش؟
لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل.
نعم، كان الصحابة بعد ما يأتون بالتلبية أيضا يقولون لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. ولهذا قال العلماء ما في بأس يعني إضافة مثل هذه الألفاظ التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم.
ويسن أن يرفع صوته بالتلبية.
نعم يسن أن يرفع المحرم صوته بالتلبية، والنساء يخفين ذلك بقدر ما تسمع رفيقتها. نعم.
فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل، فإذا أراد أن
إذا وصل مكة استحب له أن يغتسل إذا احتاج إلى ذلك. والآن الأمر يختلف عن ما كان في السابق. ما كان في السابق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه يمكثون 10 أيام حتى يصلون مكة. الآن من المدينة ممكن تصل مكة في أقل من ساعة أو في ساعة أو في ساعتين، فقد يكون الإنسان ما يحتاج إذا اغتسل يعني وتنظف في مسكنه، فقد لا يحتاج، لا سيما إذا كان المكان هناك غير مهيأ. نعم نعم.
فإذا أراد أن يطوف اضطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه.
إذا أراد أن يطوف، طبعا ما يلزمك حين تصل مكة أن تطوف، قد تكون متعب قد تكون مرهق، المهم أنك متى ما أردت الطواف هذا الرداء الذي ترتديه تكشف العاتق الأيمن، كتف الأيمن مكشوفة والكتف اليسرى مغطى بالرداء. نعم.
ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا.
نعم اشترط أن يكون متوضئ حال الطواف، لأن الطواف تشترط له الطهارة، لحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح له الكلام، أباح فيه الكلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه توضأ لطوافه قبل أن يطوف.
ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله.
نعم بداية الطواف تكون من الحجر الأسود، تبدأ من الحجر الأسود وتختم بالحجر الأسود، هذا شوط كامل. فيستحب أن يستلم الحجر، يستلم يعني يمسه بيده،
فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده.
ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله إن أمكنه ذلك. نعم. فإن لم يمكنه
ذلك استلمه بيده وقبل يده.
استلمه بيده وقبل يده. نعم.
فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبل.
إذا ما أمكنه فقط يشير إشارة ولا يقبل يده بعد هذا الإشارة. طبعا هذا الاستلام وهذا التقبيل كله سنة، ليس من الواجبات، فلا يدافع ويزاحم ويضر نفسه وغيره من أجل فعل سنة، فيرتكب إيش يعني أذية لا تجوز له بسبب فعل مستحب. نعم.
ويفعل ذلك عند كل شوط.
نعم ويفعل ذلك عند كل شوط.
ويبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن.
يبدأ كل طواف بأن يقول الله أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر فحسن. نعم.
وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبله.
والكعبة لها 4 أركان، الحجر الأسود، الركن اليماني، الركن الشامي، الركن العراقي. الحجر الأسود هو الذي يستلم ويقبل إن أمكن، الركن اليماني يستلم بدون تقبيل، وإذا لم تتمكن من استلامه لا تشير إليه، تمضي بدون أن تكبر أو تشير. نعم.
فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني ليس فيه هناك ذكر معين يقوله الحاج وهو يطوف، إلا أنه ما بين الركن اليماني والحجر الأسود والمسافة قصيرة يردد الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا ذلك فيدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا التي يحتاجها. نعم.
ويدعو في بقية الطواف بما شاء، ويستحب أن يرمل في الأشواط 3 الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدو.
نعم يستحب له أن يرمل في الأشواط 3 الأول، وسيطوف بالكعبة 7 أشواط، 3 الأول يرمل، والرمل هو الإسراع في المشي ما قصر الخطى، يعني فوق المشي ودون الجري، ودون الجري فقط في 3 أشواط الأولى. أما الاطباع وهو كشف العاتق الأيمن فهذا في 7 كلها، في السبعة كلها من أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر. نعم.
ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص.
نعم، يعني يصلي ركعتي الطواف خلف المقام إن أمكانه، وإلا في أي مكان داخل الحرم، فيعني لا يلزم أن تكون في مكان بعينه، وإنما أن تيسر له ذلك وإلا فيصليها في أي مكان في المسجد، ويقرأ بسورة الكافرون في الأولى وفي الثانية بسورة الإخلاص. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن. إذا قرأت الإخلاص ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن، وإذا قرأت سورة الكافرون أربع مرات كأنك قرأت القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكافرون والإخلاص عقب الطواف، ويقرأها في ركعتي الفجر، ويقرأها في ركعتي المغرب السنة، لما تضمنتاه من التوحيد. لأن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تضمنت التوحيد. والقرآن ثلاث أقسام، قسم منه في التوحيد، وقسم في الأحكام، وقسم في الأخلاق. وهذه السورة العظيمة تضمنت قسم التوحيد فعدلت ثلث القرآن. وأما الكافرون ففيها البراءة من الشرك وأهله، فسورة الإخلاص تضمنت، سورة قل هو الله أحد تضمنت الإخلاص، وسورة الكافرون تضمنت القصد لله، لأنه لا بد من البراءة من المشركين. فمن يكفر بالطاغوت وهو معبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد مع الإيمان بالله الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هاتين السورتين، وتسمى هاتان السورتان الإخلاص الكبرى والصغرى، لما تضمنتاه من معاني عظيمة. نعم.
فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد، وهذا الطواف هو طواف
نعم.
القدوم،
يصلي في أي مكان من المسجد. نعم.
وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع.
نعم، يعني هذا الطواف الأول، أول لا يطوف الحاج عندما يصل مكة، إن كان متمتعا أو قارنا فهذا طواف القدوم، إن كان مفردا أو قارنا فهذا طواف القدوم، إن كان متمتعا فهذا طواف العمرة. نعم.
ثم يشرع له أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر.
نعم، يعني بعد ما يفرغ من الطواف وصلاة الركعتين يشرع له أن يشرب من ماء زمزم، لأنه أعظم المياه، يعني لم يرد في المياه مثل ما ورد فيه من فضله وشرفه والاستشفاء به، فلذلك قال يصب على رأسه إن تيسر له ذلك، ثم يرجع إلى الحجر ليستلمه إن تيسر له، وإلا خرج إلى المسعى.
ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم، يعني حينما يرقى الصفا، يعني السعي يكون بين الصفا والمروة، هم جبلان متقابلان، وهو سيصعد الصفا في الأول ثم ينحدر متجه إلى المروة، وهو يرقى الصفا يتلو الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا رقى يستقبل جهة الكعبة ثم يرفع يديه فيذكر هذا الدعاء الذي ذكره المصنف، يقول الله أكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يكرر ذلك ثلاثا. طبعا هذا ليس واجب، إنما مستحب على حسب التيسير، لأن ذكرنا في درس سابق أنه ليس في الأذكار شيء واجب في الحج، كلها من السنن والمستحبات. ولأنه في الزحام الشديد قد لا يتيسر لك حتى الوقوف، قد لا تستطيع تقف، فإنما الواجب هو أن تستوعب بالمشي ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة، ولا يلزمك الرقي، الرقي ليس بلازم، المهم أنك تستوعب المسافة التي بين الجبلين. نعم.
يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء.
نعم، هناك علمان أخضران، عليها علامة خضراء ومنارة الآن بالإضاءات الخضراء، علمين، يعني ما بينهما يسرع في المشي الرجل دون المرأة، يسرع إسراعا شديدا أشبه ما يكون بالهرولة، لأن هذا من السنة. نعم.
ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط.
نعم، يصنع إذا رقى المروة، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت وتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك على الصفا ويكرره على المروة. من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا واحدا، من الصفا إلى المروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا شوط واحد، ثم ينحدر من المروة إلى الصفا، هذا الشوط الثاني. نعم.
ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط،
حتى يتم السعي سبعة أشواط. نعم.
وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده، بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة للمتمتع.
نعم، قلنا الطواف طاف اللي هو طواف القدوم المفرد والقارن، سعى الآن السعي للمفرد والقارن سعي الحج، لأن المفرد والقارن عليهم سعي واحد، إما يسعونه بعد طواف القدوم أو يسعونه بعد طواف الإفاضة، هو سعي واحد، لكن المتمتع لابد يسعى سعيين ويطوف طوافين، لأن هذا السعي الأول بالنسبة للمتمتع لعمرته، وطوافه الذي قبل هذا السعي لعمرته، ثم يبقى المفرد والقارن بإحرامهم، ما يتحللون لأنهم سيكملون بقية المناسك، أما المتمتع فإذا طاف وسعى يقصر شعر راسه ويتحلل من عمرته ويلبس ملابسه المعتادة إلى اليوم الثامن، فإذا جاء اليوم الثامن قبل صلاة الظهر يصعد إلى منى فيصلي بها الصلوات الخمس، أما المفرد والقارن من حين يحرمون يبقون على أحرامهم حتى يتحللون يوم النحر. نعم.
ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه، حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه،
أحرم المتمتع بالحج من مكانه يوم ثمان، مثلا أنت أخذت العمرة يوم خمسة مثلا، طفت وسعيت وقصرت وتحلل، تبقى حلال تلبس ملابسك المعتادة وتستمتع بكل مكان مباح لك قبل الإحرام إلى اليوم الثامن، إذا جاء اليوم الثامن تغتسل تتنظف كل شيء تلبس ملابس الحرام تعقد النية بالحج في المكان اللي أنت فيه، ما يلزمك تذهب للحرم للمسجد، إن كنت في ميناء تحرم وأنت في ميناء، إن كنت في عرفات في أي مكان تكون فيه تحرم بالحج في المكان الذي أنت فيه في اليوم الثامن. نعم.
وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها،
وكذا يعني من كان بمكة وقد أتى بعمرة أو أراد الحج وهو في مكة فإنه إنما يحرم في اليوم الثامن.
ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف.
إيه نعم، هذا المتمتع لأنه بقي حلال من حين فرغ من عمرته إلى اليوم الثامن، وإذا جاء اليوم الثامن يغتسل ويتنظف يتطيب كذا، ثم يلبس ملابس الإحرام ويعقد النية بالحج.
ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين.
ويتوجه جميع الحجاج يعني المتمتعين والقارنين والمفردين إلى منى، متى؟ في اليوم الثامن.
ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع.
نعم، يصلون في منى الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يبيتون بمنى ليلة التاسع، ليلة التاسع يبيتونها بمنى. طبعا هذا ليس واجب، هذا من مستحبات الحج كما تقدم معنا. لو أن الشخص في حملة من الحملات وقالوا نحن ما نذهب يوم ثمانية لمنى، نذهب إلى عرفات، يذهب ما في بأس، يعني ما ترك شيء من الواجبات. يعني بعض الناس يقول أنا بترك الحملة خلاص هي اللي تمضي وأنا بذهب إلى منى وبعد ذلك ألحق بها، قد يشق عليه، قد لا يجد فيما بعد، لا يعرف مكانها في عرفات أين هي، فلا يشق على نفسه طالما أن هذا ليس باختياره وهذا الذي رتبوه له، فيكون معهم وما يكون فات شيء من الواجبات. نعم.
ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن.
نعم، قال في صبيحة اليوم التاسع يوم عرفة يتوجه الحاج جميعا إلى عرفات، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة، يعني المسجد الآن المسجد الكبير الموجود في عرفات مقدمته ليس من عرفات، هذا في نمرة المكان الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيه، لذلك يخطئ بعض الحجاج فيبقى في مقدمة المسجد حتى تغرب الشمس فينصرف، هذا ما له حج لأنه ما دخل عرفات. فثلث المسجد من الأمام ليس من عرفات. طبعا فيه لوحات موجودة وترشد الحجاج بجميع اللغات، لكن الإنسان قد لا يتنبه لهذا، فلذلك عليه أن ينتبه أنه وقف داخل حدود عرفات، لأن الحج عرفة، إذا فاته عرفة فاته الحج. نعم.
وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة.
نعم، يعني يخطب الإمام أو من ينيبه الإمام الناس في عرفة خطبة يعني ليست طويلة، ويبين لهم الأحكام المتعلقة بالوقوف بعرفة وما يتعلق بالمزدلفة لكي يعني تكون حاضرة في ذهنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، يعني الخطبة العظيمة التي قرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها صلى الله عليه وسلم تحريم المحرمات والتي يعني اتفقت عليها الشرائع السابقة وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع ربا الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالنساء خيرا، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة يوصي بالنساء خيرا، لأن النساء يحتاجن إلى الرفق بهن ويعني الإحسان إليهن لطبيعة حالهن. نعم.
ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله، ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكون في ذلك اليوم مفطرا.
نعم، يعني الحاج ما يصوم يوم عرفة لأن ذلك يشق عليه، وإنما يتفرغ للوقوف والعبادة، وهذا أعظم يوم طلعت فيه الشمس، ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أذل من ذلك اليوم مما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على أهل عرفات. فلذلك على المسلم في هذا المكان أن يري الله من نفسه خيرا، وأن يتوب وأن يتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو لنفسه وولده وزوجه وأهله وأقاربه ولجميع المسلمين في هذا المكان العظيم الذي هو أعظم يوم طلعت فيه الشمس، لينصرف من عرفات وهو مغفور له. ولذلك جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجل من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يعني هذه الآية الكريمة التي أتم الله بها النعمة وأكمل بها هذا الدين إنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وإنه يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أهل السنن. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزلت آية اليوم أكملت لكم في يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. الجمعة عيد وعرفة عيد، فاجتمع عيدان في حجة الوداع. وأنه سبحانه وتعالى يوم أقسم الله به، والعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود في سورة البروج. فهذا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وهو الوتر الذي أقسم الله عز وجل به في قوله تعالى: والشفع والوتر. فقال ابن عباس: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. ولذلك جاء لغير الحاج أن صيامه يكفر سنتين، صيام هذا اليوم لغير الحاج. وهذا إنما يستحب عن الصوم لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صومه، وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم وروي أنه نهى عن صوم يوم عرفة من أجل أن يتفرغ الحاج للذكر والدعاء، وأنه أن يوم عرفة هذا اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، وادي نعمان يعني عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. أيضا يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو سبحانه ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وإن الله تعالى يباهي ملائكته عشية يوم عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، اذهبوا مغفورا لكم. فلذلك يحرص للحاج على أن لا يضيع شيء من الوقت في هذا اليوم العظيم، ليحظى بكرم الله عز وجل ومغفرته ورحمته. نعم.
ويكون في ذلك اليوم مفطرا لأنه أقوى له على العبادة.
نعم.
لا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة ويسير ملبيا حتى يأتي.
نعم، يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس، يعني كل من دخل عرفة نهارا وجب عليه أن يمد الوقوف إلى الغروب، فإذا غربت الشمس يتوجه من عرفات إلى مزدلفة بسكينة ووقار وهدوء وتلبية حتى يأتي المزدلفة،
حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء.
نعم، حين يصل إلى مزدلفة يصلي الصلاتين المغرب والعشاء مع قصر، أول عمل يقوم به إذا وصل يبدأ بالصلاة. بعض الحجاج يبدأ يبحث عن الجمار عن الحصى، لا، أول شيء يبدأ به يصلي الصلاتين، وبعد ذلك إن شاء يعني التقط جمارا أو استراح. نعم.
ورخص للضعفة أن يخرج من مزدلفة بليل ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا.
نعم، يعني الواجب أن يبيت بالمزدلفة. طبعا المبيت بمزدلفة المقصود ليس النوم، المقصود المكث ليلا، لأنه قد لا يستطيع ينام خصوصا في ظروف التنقل وكثرة الأصوات والسيارات ونحو ذلك، وإنما المقصود المكث ليلا، ولا يحيي هذه الليلة بشيء إلا صلاة الوتر، يصلي صلاة الوتر، لأن صلاة الوتر ما يعني تترك، إن استطاع النوم ينام وإلا يبقى إلى أن يصبح. وبعد الصبح أيضا يدعو طويلا مستقبل القبلة إلى قبيل طلوع الشمس، ثم بعد ذلك ينصرف إلى منى. وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف ومن يقوم عليهم بليل، يعني بعد منتصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز الانصراف من مزدلفة. إذا انتصف الليل، كيف نعرف نصف الليل؟ من غروب الشمس إلى أذان الفجر، الأذان الثاني لصلاة الفجر، إذا أذن لصلاة الفجر مع وقت غروب الشمس تحسب الزمن وتقسمه على اثنين، فتشوف كم، يعني يمكن الشمس تغرب 7 والأذان الفجر كم، 4، 7 و4 11 على 2 5.5، فيكون ايش، ها، بعد 12 ونص وحدة. هذا المستعجل او الذي معه ضعفة، لكن الذي يريد ان يصيب السنة يبقى ويمكث حتى يصلي الفجر، ثم اذا صلى الفجر يقف يدعو طويلا الى قبيل طلوع الشمس. لكن لو انصرف بعد النصف جاز له ذلك، ولو بعد ما انصرف ذهب الى الجمار فرمى جمرة العقبة او ذهب ليطوف، كل ذلك جائز والحمد لله. نعم.
ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا.
ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا إذا بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين، المشركين كانوا يبقون بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، وكانوا يخاطبون الجبل الذي يقع شرق مزدلفة اسمه ثبير، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، ينتظرون الشمس، فإذا برزت الشمس أغاروا وانصرفوا إلى منى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال خالف هدينا هدي المشركين، فإنه انصرف من منى من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. نعم.
ويلتقط 7 حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بـ7 حصيات يكبر مع كل حصاة.
يلتقط 7 حصيات في الطريق أو من أي مكان، يعني هذه الحصيات التي يرجم بها تأخذها من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من مكانك الذي أنت فيه. إذا جمعت الآن بعضهم يجمع حصى في كيس، ما في باس، لو اشتريت ما في باس، بعض الناس يكسر حجر من الجبل ويكسر ويضعه في أكياس. ها، فالمهم من هذه الحصى من أي مكان أخذتها وفي فيصح ذلك. نعم.
حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية.
أي نعم، حتى إذا أتى رمي جمرة العقبة رماها بسبع حصيات. الحصى هذه بمقدار الحمصة، بمقدار الحمص، حبة الحمص أو أرفع قليلا، ما يأتي بحجر كبير ولا يأتي بخشب ولا أي مادة أخرى، إنما تكون من الحجر من الحصى وتكون بهذا المقدار. ولا بد من إيش؟ مع رفع اليد مع التكبير والقذف بها. لو أنزلها وضعها ما تعتبر رمية، ولو جمع الخمسة كلها مرة واحدة إنما تؤد واحدة، لكن كل حصى يقول الله أكبر ويرمي بها. ولا يتعمد الشاخص، هذا الشاخص العمود هذا إنما وضع علامة، لكن لو ضربت الشاخص منكم تخرج، إنما المهم تضعها في الحوض، ترمي بها في الحوض، هذا هو المقصود. ولا يرمي يوم العيد إلا جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى فقط جمرة العقبة، يرميها بعد طلوع الشمس. ولو رماها قبل إن كان انصرف من مزدلفة بعد نص الليل ما فيه باس، ويستمر الرمي معه النهار كله والليل إلى الفجر، هذا كله لرمي جمرة العقبة، يعني أوسع وقت هو لرمي جمرة العقبة. فيكون إذا كان معه نساء أو ضعاف يؤخر الوقت المناسب في الليل مثلا ما في زحام على جمرة العقبة، فالمهم لا يرمي في يوم العيد إلا جمرة العقبة وحدها. نعم.
ثم ينحر هديه ويستحب أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا.
يعني إذا رمى جمرة العقبة قال يقطع التلبية، لأنه يستمر على التلبية من متى؟ من حين يحرم إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة انتهى وقت التلبية وبدأ بالتكبير. ثم ينحر هديه إن لم يوكل، إن كان وكل أحد يقوم به. نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل، نحر في يوم عشرة ويوم العيد وبعد ذلك ما له علاقة بالتحلل. التحلل إنما يكون بالحلق برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، هذه الثلاثة إذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول. ما معنى التحلل الأول؟ التحلل الأول أنه يباح له كل شيء إلا النساء، يعني يلبس ملابسه المخيطة، يتطيب، يقلم أظافره، كل المحظورات التي منع منها بسبب الإحرام تصبح حلالا له إلا النساء، ما يأتي زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. فإذا أتى بهذه الثلاثة تحلل التحلل الكامل. ما هي هذه الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، حلقة والتقصير، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة إذا فعل هذه الثلاثة تحلل التحلل الكامل. ثم قال يطوف طواف الإفاضة، يعني بعد ما يرمي جمرة العقبة يذهب البيت ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج. هذا المتمتع، المتمتع سعيه الأول قلنا إيش؟ لعمرته، وهذا السعي لحجته. أما القارن والمفرد ما عليهم إلا إيش؟ سعي واحد، إن كانوا سعوا في الأول يكفي، ما سعوا في الأول يسعون بعد طواف الإفاضة. نعم.
ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج.
نعم، السنة يرتب هذه الأربعة، يبدأ بالرمي ثم الذبح، والذبح الآن يوكل فيه ما يباشره بنفسه، فالحلق، فالطواف. فالطواف هذه الأربعة لو قدم واحد على الآخر منها ما في باس. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. لو أن شخصا من مزدلفة راح طاف قبل يرمي وقبل يحلق ما في باس. لو أن شخص بدل الرمي حلق ما في باس. لو أن شخص قدم النحر عليها كلها ما في باس. لو أن شخص جاهلا بالحكم وقدم السعي على الطواف ما في باس. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن شيء قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. من قال سعيت في المساء، طفت في المساء، ذبحت في المساء، افعل ولا حرج، كلها قال افعل ولا حرج. فهذه الأربع أشياء اللي في يوم النحر يقدم ويؤخر ما يراه يعني أنسب له على حسب الحالة التي يكون عليها. نعم.
وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، إن كان عليه سعي، إن كان عليه سعي تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل ثلاثة تحلل التحلل الأكبر.
نعم، فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر. طبعا طواف، الطواف هذا الطواف طواف الإفاضة. الحاج كم يطوف الحاج؟ ثلاث أطوفة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف إيش؟ الوداع. طواف القدوم سنة للقارن والمفرد وركن بالنسبة للمتمتع. طواف الإفاضة ركن على الجميع، ما يصح الحج بدونه. طواف الوداع واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء، أرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذا الطواف. فهذه ثلاث أطوفة يطوفها الحاج. نعم.
فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء إلا النساء، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، ويرمي
يعني بعد ما ينتهي من الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي يعود إلى منى ليبيت بها. والواجب مثل ما ذكرنا في المزدلفة أن يبيت أغلب الليل. بعض الناس يمشي مثلا عند الغروب يقول بروح أطوف بالبيت وأرجع أكمل المبيت، وهذا قد لا يتيسر له، قد يصادف زحام فيفوته المبيت ليلا. لكن لو أنه جعل ذهابه للبيت يعني بعد ما يمضي نصف الليل الأول ما يضر حتى لو تأخر بعد ذلك، لأن النهار ما يلزمه المكث في ميناء. مثلا بعد 12 ونص أو واحدة ينصرف من ميناء إلى الكعبة ليطوف الطواف متى ما جاء، المهم يأتي في الليلة التي النهار كله ما يلزمه الذهاب إلى ميناء. لكن لو مشى من أول الليل قد يكون إيش يفوته بقية الليل فلا يستطيع الوقوف. نعم. فيبيت بميناء ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، هذا إذا كان متعجل. وإذا كان غير متعجل يضيف ليلة الثالث عشر. ليالي التشريق ما يحسب منها يوم النحر، يوم النحر يوم عشرة، ليالي التشريق بعده يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. نعم. قال ويرمي إيش؟
ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر.
نعم، في كل يوم من الأيام الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجل أو الثالث عشر لم يكن متعجل يرمي الجمار كلها. يبدأ بالترتيب بالصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم جمرة العقبة بسبع، هذا في اليوم الحادي عشر، ويكرر في الثاني عشر ويكرر في الثالث عشر إن لم يكن مستعجلا. لكن الرمي يكون بعد الزوال يعني بعد عند أذان الظهر، يبدأ من هذا الوقت ويستمر إلى طلوع الفجر. يعني اليوم الحادي عشر معك في الرمي من صلاة الظهر من حين دخول وقت إلى طلوع الفجر، وهكذا في بقية اليومين الآخرين. نعم.
ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو. وإذا رمى
نعم إذا رمى الجمرة الصغرى السنة أن يتقدم قليلا عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. هذه من المواقف التي يقفها الحاج بعدما ترمي جمرة الصغرى تجعلها عن يمينك ثم تقف وتدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. المهم أن لا تترك الدعاء في هذا المكان ولو للحظات لتصيب السنوات، واللهم اغفر لي وارحمني. المهم تأتي بالسنة ولو بشيء قليل. نعم.
وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة.
إذا رمى الوسطى يأخذ ذات الشمال، في الأولى يأخذ ذات اليمين وهنا يأخذ ذات الشمال، وأيضا يقف ويدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. نعم.
ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه ولا يقف بعد جمرة العقبة، فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم 12 قبل غروب الشمس.
بعد جمرة العقبة ما يقف، جمرة العقبة بعدها ما يقف، إنما يقف بعد جمرة الصغرى والوسطى يدعو. فنجد أن الوقفات التي يقفها الحاج للدعاء كم؟ 6. يقف على الصفا، ويقف على المروة، ويقف بعرفات، ويقف بمزدلفة، ويقف عند الجمرة الأولى، ويقف عند الجمرة الثانية، فتكون يعني 6 وقفات يقفها الحاج يدعو الدعاء على الصفا والمروة، مثل ما تقدم معنا يكون باستقبال البيت في الدعاء بعد التكبير 3، ثم يقول الذكر الوارد ثم في السنة 3 ويدعو بعد ذلك، يقول الله أكبر وهو رافع يديك كرفعهما في الدعاء 3 مرات، ويكرر الذكر الذي ذكرناه. إذن الدعاء على الصفا والمروة يكون في ابتداء كل شوط، في ابتداء كل شوط لا في انتهائه، لأنه آخر ما ينتهي الشوط السابع ينصرف، اللي هو يكون على المروة، يعني إذا انتهى من المروة ينصرف. والدعاء يوم عرفة مثل ما ذكرنا يستمر من الزوال إلى غروب الشمس، وهذا الوقت الثمين الذي ينبغي للحاج أن يستغله. يسن أيضا في مزدلفة كما ذكرنا أن يرفع يديه ويدعو، وكذلك بعد الجمرة الأولى والثانية. نعم. يقول فإن
أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم 12 قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة 13.
نعم. إذا كان أراد التعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، لكنه لو يعني استعد وجمع أغراضه ولكن عاقه المسير أو تأخرت عليه السيارة أو أداة المواصلة وهو متهيئ أن يخرج ما يضره، ما يلزمه المكت، إنما يلزمه لو غربت عليه الشمس وهو باختياره هناك، يلزمه أن يضيف يوما آخر. نعم.
ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء.
إذا أراد أن يخرج من مكة، يعني قد يمكث في مكة ما شاء أن يمكث، لكن عند إرادته الخروج يطوف طواف الوداع ليودع به البيت، وإذا كانت المرأة حائض أو نفساء فإنه يسقط عنها هذا الطواف. ولو أخر طواف الإفاضة فودع به البيت أجزأه. شخص مثلا ما تيسر له يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، فأخر طواف الإفاضة ينوي طواف الإفاضة وفي الوقت نفسه يجزئه عن طواف الوداع. كذلك لو ما وسعى بعد هذا الطواف أيضا يصح منه ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يسأل يقول أخته طلقها زوجها وهي حامل. نعم، الطلاق يقع حتى ولو المرأة حامل. هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر لمن هو عاجز له أو لغيره؟ نعم، يعني إذا انصرف من مزدلفة جاز له رمي جمرة العقبة حتى لو رماها ليلا. يقول أنا حاج مع الوالدة كبيرة لا تستطيع المشي وإكمال كامل مناسك الحج، فأريد أن أخذها بعرفات ثم بعدها أخذها مباشرة للفندق في مكة، ماذا عليها وما الواجب علي إتمامه من حجها؟ على كل يعني لك أن ترمي عنها الجمار الجمار يجوز التوكيل فيها، فترمي عنها، ترمي عنك ثم عنها، تبدأ أول شيء بالرمي عن نفسك في نفس المكان، ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم عنها والثاني والثالثة وهكذا. بقي يعني المبيت بمزدلفة بمنى إذا تركته كله، هذا إذا كان لها مكان. أما إذا كان الإنسان في الأصل ما وجد مكان في الأصل في منى، ما عليه شيء في ترك المبيت إذا لم يجد مكانا. نعم. يقول: طلب منا من قبل الحملة أن نلبس الإحرام قبل الانطلاق إلى مكة، أي قبل الميقات، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز الإحرام من غير التوقف بالميقات بسبب الازدحام؟ أي ما في بأس، يعني يلبس الإنسان ملابس الإحرام في الفندق ساكن أو في أي مكان فيلبس، ولو يعني، ولكن اللي تكون من الميقات هي النية، عقد النية. كذلك لا يلزم أن ينزل في الميقات، المهم محاذاة الميقات، وهو في السيارة وهو في القطار وهو في الطائرة، كل ذلك كما قال عمر: خذوا حذوها من طريقكم. فالمهم الممنوع مجاوزة الميقات بغير إحرام. أما كونك تحرم قبله ما عليك حرج، حتى ولو أحرمت من المكان اللي أنت فيه، المهم هو لا تتجاوز. والأفضل أن تؤخر الإحرام إلى أن تصل إلى الميقات، لكن أن تتجاوزه هذا هو الذي ممنوع. هذه الفائدة التعقيد، فائدة التعقيد هي المنع من المجاوزة بدون إحرام. أما الإحرام قبله فجائز باتفاق الأئمة الأربعة، يجوز الإحرام، بل اختلف العلماء هل الأفضل يحرم قبل أو يؤخر الإحرام إلى الميقات. الأفضل أن يؤخر، الأفضل أن يؤخر، لكن لو فعل قبل ذلك صح إحرامه. هل يجب الهدي على الذين لا يبيتون في منى ويتجهون إلى عرفات من أو إذا كانوا ثمانية؟ ما يجب، ذكرنا لكم يعني المبيت بمنى ليلة التاسع هذا ليس من واجبات الحج، وإنما هو من المستحبات. يقول: الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع ومعانيها. هذا كل المناسك يريد العيدها لها الآن، سعد تجلس ساعتين على الأقل ما يمكن. فلعلكم سمعتم صفة الحج، يعني المفرد القارن ماذا، المتمتع ماذا يفعل؟ إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر، انتهت العمرة، يبقى حلال إلى يوم إيش؟ ثمانية. إذا جاء يوم ثمانية يعقد النية ويحرم بالحج. المفرد والقارن من حين يحرمون من ميقاتهم يبقون على إحرامهم، يطوفون للقدوم، يسعون للحج، بعد ذلك يصعدون إلى عرفة، إلى منى، ثم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، مثل ما أوضحنا قبل قليل. القارن مثل المفرد، لا يزيد القارن عن المفرد إلا في النية والهدي، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالقارن جمع النسكين في سفر واحد وعملهما واحد، وإنما يزيد بنيته وبالهدي الذي يذبحه، أما بقية العمل فواحد. يقول هذا الأخ، يقول: والدي مريض مقعد بالمنزل وأنا قائم بأمور البيت وبخصوص الأضحية، إذا أعطاني والدي نقود الأضحية وأنا قمت بشرائها وذبحها هل تكون الأضحية عن والدي؟ هذا الأخ يسأل عن الأضحية، يقول بأن والده مريض ومقعد بالمنزل وأنه قائم بأمور البيت وبخصوص الأضحية إذا أعطاه والده نقود الأضحية ويقول أنا قمت بشرائها وذبحها هل تكون الأضحية عن والدي؟ نعم، الأضحية تكون عن الوالد الذي دفع النقود، والوالد لا شك يشرك معه في الأجر أولاده ومن شاء من الناس. يقول: ماذا يقال ما بين العلمين الأخضرين من الدعاء أو الذكر إذا كان هناك ذكر خاص؟ ليس هناك ذكر خاص الحج بالنسبة، ليس هناك ذكر واجب في الحج، ليس هناك ذكر واجب، إنما الأذكار كلها مستحبة، وليس في الطواف ذكر معين إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبين الصفا والمروة ليس هناك ذكر، إنما الذكر إذا صعد المروة أو صعد الصفا الذي ذكرناه يكرر الذكر والدعاء. أما في المشي ما بين الجبلين فليس هناك ذكر خاص، ولا للأشواط، يعني في كتب محدثة دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني من أين أتوا بهذا؟ ويقف ويعرقل الحركة ويقرأ خطأ ويصدم بالناس كل أساس انتهى، هو انتهى من الشوط الأول وما انتهى الدعاء الموجود، فيقف حتى يكمل هذا الدعاء بسرعة ليأتي بالدعاء الشوط. هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ومعه معاذ، فجاء رجل أعرابي فقال: يا رسول الله إنني لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، هذا الكلام الذي تقوله أنا ما أعرفه. قال: وأنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن، هو هذا، أسأل الله الجنة، يعني من سأل الله النجاة من الجنة من النار ثلاث مرات والسعادة من النار ثلاث مرات، قالت الجنة: يا ربي أدخله الجنة، وقالت النار: يا ربي أعذه مني. فالمهم أنك تدعو حول هذا الدعاء، وما كلفك الله يعني بشيء يشق عليك. هل لي أن أفعل عمرة عن والدي بعد الحج علما أنني أحج مفردا؟ لا، إذا أردت اجعل العمرة قبل الحج تكون متمتع، والعمرة تجعلها لأبيك والحج لك، فإن العمر بعد الحج يعني ما ليس عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، كيف في ذلك الزمان يأخذون 10 أيام حتى يصلوا من مكة. حج 4 عمر صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة من مكة، والصحابة ما يكررون العمر من مكة. فالعمرة تحتاج سفرة مستقلة، هذه العمرة الصحيحة التي على بابها والتي فيها الأجر. لكن كونك مفرد إذا ما يشق عليك التمتع، اجعل العمرة عن أبيك والحج عنك، وتكون كسبت الأجرين والعملين وأتيت بعمرة لأبيك وحج لك. يعني يقول قول: وإن حبسني حابس مع النية للحج ولم يتمكن من الوقوف بعرفة، هل حجه صحيح؟ المقصود ما هو يعني ما يتعين على شيء يتحلل، لكن الحج لا، إذا ما وقف بعرفات لا، وإذا ما طاف طواف الإفاضة لا. لكن فائدة الاشتراط أنك تتحلل ولا شيء عليك، لا يلزمك شيء، يبقى بعد إذا استطعت الحج، وإلا فتكون يعني فعلت ما باستطاعتك. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.